اللهم وفقنا وجميع العاملين بالعلم والعمل الصالحين. وبعد كان الكلام في الدرس الماضي قد وقع فيما أشار إليه المصنف وتبعه الشارح حول قضية المخاصة، وأشرنا في آخر الكلام إلى أنه يجوز للإنسان أن يأخذ المال الذي له عند غيره إذا لم يجد له من جنسه يعني بقيمته من مال آخر حتى وإن كان هذا بزيادة، وهذا إذا لم يكن هناك طريق للأخذ بمقدار ما له من الحق. وقلنا بأن هناك يعني كما قال الشارح أن يد هذا الإنسان تكون يد أمانة في قوله إلى أن يتمكن من الرد، ويكون الرد هذا يكون الرد ردا فوريا، فوجوب الرد عنده عليه وجوب فوري. وأشار الشارح أيضا إلى أنه لو توقف أخذ الحق هذا على ثقب جدار أو نقب جدار كما قال أو كسر قفل جاز، وبحسب الظاهر لا ضمان على هذا الإنسان. ثم بعد ذلك بدأ الحديث في أنه هذه الأمور التي يستولي عليها الإنسان المقاط قهراً، يعني التي هي أموال الشخص المنكر أو الشخص الجاحد كما يعبر بعضهم، هذه الأموال فيها شروط، وهذه الشروط أشار إليها أو بها فيها يعني أمور يعني الأمور المعتبرة، ومنها ما أشار إليه بقوله ويعتبر في المأخوذ كونه زائداً على المستثنى في قضاء الدين. هنا عندنا عندما يكون الإنسان مدينا لغيره ولا يكون عنده مثلا مال لسداده، أو يكون عنده مال لسداده ولكنه قد يعني لسبب من الأسباب لا يؤدي أو لا يقوم بسداد هذا المال، أو ربما يكون مفلسا ليس عنده مال، ثم بعد ذلك مثلا يحصل عنده مال. هنا وقع الكلام أنه لما يأتي الإنسان الذي له مال ليأخذ حقه منه، فهل عليه أو فهل يحق له أن يطالب هذا الإنسان مثلا ببيع داره؟ مثلا هل يحق له مثلا أن يطالبه مثلا ببيع ثوبه مثلا؟ وهكذا باعتبار أن هذا الإنسان المدين هو إنسان قد يكون محكرا كما هو يعني كما هو المفروض في هذا المسألة أنه محكرا، وبحسب فرض مسألتنا الجديدة هو ماذا؟ هو ليس بمعتد بل هو جاحد. ولكن لو فرض أن هذا الإنسان الجاحد بالنتيجة هو ليس عنده ما يدفع، يعني هو بالنتيجة فعلا جاحد ولكنه هذا الجحود ليس مختصا لحالة فقدانه للمال، بل هو منكر لا يريد أن يدفع لهذا الإنسان حتى وإن حصل عنده ما هو لا يريد أن يدفع. فعندما يأتي الإنسان ليقتص منه فيقاصه من ماله ليأخذ ذلك المال ويستولي عليه قهرا، فهل هناك أموال للإنسان المنكر الجاحد لا يحق له أن يستولي عليها؟ يقول الشارح نعم، هذه الأموال التي تؤخذ يعتبر فيها ماذا؟ يعتبر فيها أن تكون زائدة على المستثنى في قضاء الدين، لأن الإنسان يعني مثلاً الإنسان لو كنت الآن محكراً ليس عندي مال، بعد أن كنت مديناً استدنت من أحد الأخوان ثم بعد ذلك خسرت تجارتي ولم يبقى عندي إلا مثلاً ثوبي إلا ثيابي وإلا مثلاً بيتي وإلا مثلاً مكتبي الذي أحتاجه لا أستطيع يعني التحرك بدونه، هل يحق لهذا الإنسان الزائد أن يطالبني ببيع الدار مثلاً، أن يطالبني ببيع الثوب مثلاً الثياب التي ألبسها، هل يحق له ذلك؟ يقول الفقهاء لا يحق له ذلك. نعم، لو كان عنده أكثر من دار وكانت الدار الواحدة تليق بشأنه وتكفيه عند ذلك يمكن أن يطالب ببيع الدار الثانية. ولذلك قال الشارح أنه عندما نطالب عندما نعطي لهذا الإنسان صاحب المال المنكر يعني المجهود عندما نعطيه الحق في أن يأخذ ماله من ذلك الغير، إنما نعطيه ماله باعتبار شرط وبملاحظة شرط، هذا الشرط أن لا يكون ذلك المال من هذه الأصناف التي هي لا يمكن أخذ الدين منها لو كان الإنسان محترم، وهي الدار والثوب ومثلا المركب وغير ذلك من الأمور التي لا يستغني عليها الإنسان، ولا يمكن ماذا؟ ولا يمكن على ذلك أن يطالب مثلا ببيعها. فلذلك قال ويعتبر كالمأخوذ كونه زائدا على المستثنى في قضاء الدين، يعني غير هذه الأمور، يعني زائدا على هذه الأمور، إن كان عنده دار أخرى أو كان عنده دابة أخرى أو كان عنده مثلا أمر زائد على هذه الأمور، عند ذلك يمكن الاستيلاء عليه، وبخلافه لا يكون ذلك يعني جائزا. هذا الأمر الآخر، عندما يأخذ الإنسان هذا المال وتحصل عليه وتحصل له تلف، يتلف هذا المال، فهل أنه على هذا الإنسان ضمان باعتبار أنه أنني الآن جئت فقدت الجدار وأخذت هذا المال، وقبل أن أتملك هذا المال ماذا حصل؟ تلف هذا المال، ماذا علي؟ هل يوجد علي ضمان أو لا؟ قال الشارح: إذا أخذ الإنسان المقاف لا للمنكر ثم تلف منه شيء ما، هذا التلف حصل قبل أن يتملكه هذا الإنسان، قبل تملكه، إذا كان الأمر كذلك فوقع الكلام في أنه هل هو ضامن ألا أو لا، على قولين في المسألة، قولان. نعم، في المسألة قولان: القول الذي يقول قول بالضمان وقول بعدم الضمان. أما القول بالضمان فلأنه قد أتلف مال الغير، وكل من أتلف مال الغير فهو له ضامن، فلذلك نقول ماذا؟ بكونه ضامن. وأما القول بعدم الضمان فلأنه قام بفعل أدى إلى التلف ولكنه مداد شرعا في القيام به، ومن هنا يقول ماذا؟ يقول نكون هذا كأنه هذا الإنسان أجيز له ماذا؟ أجيز له هذا التصرف، وإذا كان التصرف قد أجيز شرعا فلا ضمان مع الإجازة الشرعية. طبعا المصنف لم يبين، يعني الشارع عفوا لم يبين أي الرأيين يعني يرجح في هذا المقام، لعله إذا راجعنا إن شاء الله رأيه يمكن أن نصل إلى يعني ترجيح أحد القولين. قال: ويكفي في التملك النية. حتى هنا بعد ذلك التملك، حصول ملكية هذا المال وانتقاله، يعني انتقاله من صاحبه الأصلي هذا الشخص، كيف يكون؟ بعدها قال: ولو تلف من المأخوذ شيء قبل تملكه ففي ضمانه قولان. قال انتهى، ثم يقول: ويكفي في التملك النية، يعني أن ينوي أن هذا المال ماذا؟ قد انتقل إلى ماذا؟ إلى يعني إلى ذمته، إلى ملكه. سواء كان يعني هل هناك فرق بين أن يكون هذا المال مأخوذ بالقيمة أم مأخوذ بالمثل؟ لا، ليس الأمر يعني مختلفا، بمعنى أنه تملك في مقابل ماله، سواء كان قيميا أو كان ماذا؟ أو كان مثليا، أخذه بنحو القيمة أو أخذه بنحو المثل لا فرق في ذلك. نعم، لو نوى أن أخذه ليتملكه بدلا عن ماله انتهى الأمر وأصبح ماله أصبح من كله. قال: وفي جواز المقاصة من الوديعة قولان. هنا كلام أنه الإنسان إذا كانت له عند غيره أموال منكرة مجهودة، فوضع ذلك الإنسان الجاحد بعد مدة، لأنه حسب الفرض أنه بعد مدة، باعتبار الإنسان إذا جحد مال الغير لا يمكن أنه بعد أن يجحد مال الغير يضع وديعة، يفرض بعد مدة وضع هذا الإنسان وديعة عند هذا صاحب المال المجهود المنكر، هل يجوز المقاصة من الوديعة؟ نقول هناك في المسألة قولان. هنا القولان أحدهما طبعا مجيب ولكن على كراهة، والآخر لا، ليس بمجيب. اختار بعض العلماء ومنهم الشيخ ومنهم الشيخ وصاحب السرائر أنه يجوز ولكن على كراهته. وهناك رأي آخر بحرمة مثل هذا التصرف، وكذلك هذا من آراء الشيخ في أكثر الكتب ما عدا كتابه الاستبصار، يعني ما عدا كتاب الاستبصار أكثر كتبه ما عدا الاستبصار يكون ماذا؟ يكون بحرمة ذلك، وهو رأي مثلا أبو الصلاح الحلبي وابن البراد وأبو علي وغير ذلك من الفقهاء. فهناك قولان في القضية باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه الوديعة، هذه الوديعة أمر يعني أمانة في يد الإنسان. حتى قلنا قد يقال أنه المصنف هنا لم يتحدث كما تحدث عن القضية السابقة، ولكنه أشار إلى مسألة لها علاقة بالنصوص الشرعية، فقال والمروي العدم، وحمل على الكراهة. حتى المروي العدم، ما هو المروي؟ يعني المروي عدم جواز ذلك، بمعنى وجد في الروايات أنه لا يحق للإنسان إذا كان له مال عند شخص ثم وقعت تحت يده وديعة له أن يقتص من هذه الوديعة. ماذا ورد في تلك الرواية؟ ورد في تلك الرواية عن ابن أبي عمير عن أبيه عن ابن أخي الفضيل بن يسار قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام ودخلت امرأة وكنت أقرب القول إليها فقالت لي اسأله، فقلت عن ماذا؟ فقالت إن ابني مات وترك مالا كان في يد أخي فأتلفه ثم أفاد مالا فأودعني فلي أن أخذ منه بقدر ما أتلف من شيء، يعني من ذاك المال اللي أتلفه اللي هو مال ولدي. قال فأخبرته بذلك فقال لا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. الظاهر أنه يشير إلى هذه الرواية. فمن هنا يمكن لنا أن نقول بأنه هناك قولان في القضية، وأحد هذين القولين وهو القول الذي يعني وهو القول الذي يعني الذي يؤيد ماذا أشار إليه الشيخ أو ما ذكره الشيخ في أكثر كتبه هو ماذا؟ هو الحرم. نعم، البعض حمل هذا النهي على أنه نهي ماذا؟ تنزيهي، ولذلك قال الشارح وحمل على الكراهة. فتعلم ماذا؟ لعله الآثار الوضعية التي تترتب على ذلك باعتبار أن هذا يعلم مثلا خيانة الأمانة أو ما شابه، لعله من هذه الجهة. ليس معنى ذلك أنه حرمة تكليفية، بل معنى ذلك أنه كراهة، ليس الأمر إلى هذا الحال. نعم،
يعني تكون
من حرمة
الكراهة،
لا، هناك قولان، قول بالكراهة وقول بالحرم. القول بالكراهة مع نظره إلى هذه الرواية، قال هذه الرواية فيها نهي عن عدم فعل ذلك، عن عدم المقاصة من الوديعة، ولكن هذا النهي نهي تنزيهي. هو الكراهة والجواز هو قول الله، الكراهة والجواز هو قول الله، جواز على كراهة، يعني يكره هذا الأمر لأنه ماذا؟ جائز، يجوز على كراهته، وقول في قباله لا يحرم ذلك. نعم، هذا هو عدم الجواب. فهناك قولان، يعني القول الذي يقول بالكراهة هو قول الذي هو الذي يقول بالجواز، لأن الكراهة ليس فيها إلزام. ولذلك عندما نظر هؤلاء إلى هذه الرواية ماذا قالوا؟ قالوا هذه ناهية، ولكن النهي فيها نهي تنزيهي. النهي التنزيهي يعني ماذا؟ يعني دعوة إلى الترك بدون إلزام. فكأنه ماذا؟ فكأنه هذا حتى لا يحصل مثلا آفات وضعية أو ما شابه، ليس هذا ليس نهيا تحريميا، إنما هو ماذا؟ إنما هو نهي تنزيهي. فجمعا بين الأمرين، يعني جمعا بين حق المقاصة من جهة الذي هو يعني يعطي الإنسان حق، وبين النهي الوارد في هذه القضية، بدل أن يعني نترك أحد هذين نطرح أحد نجمع بينهما. الجمع بينهما يكون عن طريق ماذا؟ الجمع بينهما عن طريق إجادة المقاصة من جهة، وحمل هذه الرواية على ماذا؟ على الكراهة من جهة أخرى. قال وفي جواز مقاصة الغائب من غير مطالبته وترك. نقرأ هذا الكلام. قال وفي جواز المقاصة من الوديعة قولان، يعني قول بالجواز على كراهة وقول بالتحريم. والمروي يعني الذي ورد في الروايات العدم، يعني الذي هو عدم جواز ذلك، وحمل على الكراهة. يعني حمل عدم الجواز على لا أنه لا يجوز، يعني يكره ذلك لأنه ما لأنه يحرم. قال: وفي جواز مقاصة الغائب من غير مطالبته وجهان أجودهما العدل. حتى الإنسان الذي يكون له عند غيره مال ربما يكون ذلك الغير غير موجود، ليس موجودا في يعني في 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 البلد، فهل أنه يجوز لنا أن نأخذ ماله ونستوي عليه باعتباره يعني باعتبار أن لنا حقا عليه من غير مطالبته لأنه ليس موجودا في المكان حتى نطالبه؟ هناك وجهان في القضية. الوجه الأول هو ماذا؟ وهو وجه الجواز. وجه الجواز أن دليل التقاص من مال من له عليه حق هذا دليل عام، فعموم هذا الدليل ينطبق على الإنسان الحاضر وعلى الإنسان غير الحاضر، وهذا الإنسان لا يمكن الوصول إليه، فعموم هذا الدليل إذن ينطبق عليه. وهناك وجه آخر وهو الوجه بعدم ماله بعدم الجواز، وهو أنه من الممكن الوصول إلى حقه، يعني الوجه على الوجه بعدم الجواز إمكان الوصول إلى حقه إذا ماذا؟ إذا فرغ ثم بعد ذلك طالب، لأنه الآن ولم يطالب ولم يصبر، فإذا صبر وطالب ربما يكون ماذا؟ ربما يكون هذا الحق قد وصل إليه. فمن هنا قال المصنف هناك وجهان في هذه يعني في هذه القضية، أجودهما العدم. حتى العدم يعني بمعنى يعني عدم جواز التقاص من مال الغائب. حتى الشارح هنا ماذا قال؟ قال هنا القضية قد ننظر إليها من جهتين مختلفتين. الجهة الأولى أن قضية إمكان الوصول إلى الحق وإلى المال ربما يساعد عليها مسألة يساعد عليها الصبر والمطالبة، ولكن عندما نطالب هذا الإنسان صاحب الحق بالصبر نحن نطالبه مطالبة مطلقة عامة واسعة بدون قيد أو شرط، نقول له اصبر. ولكن إذا كانت المدة التي سيبقاها هذا الإنسان الغائب هذا المدة يعني هذه المدة إذا كانت طويلة هذا سيدخل الضرر على هذا الإنسان من جهة ثانية، فنحن لا نريد ماذا؟ لا نريد أن ندخل الضرر على هذا الإنسان. فيقول الشارح هذه القضية وهي قضية جواز المقاصة نقول أنه لا يجوز يعني لا تجوز هنا في هذا الفار إلا إذا كانت ماذا؟ إلا إذا كانت الطول إلا كانت المدة التي سيغيبها هذا الإنسان تؤدي إلى الضرر كما يعني أشار. ولذلك قال إلا يعني أجودهما العدم يعني عدم جواز المقاصة من مال الغائب إلا مع طولها إلا مع طول يعني هذه المدة يعني طول هذه الغيبة التي سيغيبها هذا الإنسان بحيث يؤدي إلى الضرر، كما أنه يضاف إلى ذلك لو أمكن الرجوع هنا في هذا الفار يعني في جواز المقاصة من مال الغائب لو أمكن الرجوع إلى الحاكم فالأقوى توقفه يعني توقف عملية المقاصة على إجازة هذا الحاكم. لماذا يقول نرجع إلى الحاكم؟ يقولون لأن الحاكم ولي الغائب وهذا شخص الغائب، فالحاكم الشرعي هو ولي الغائب. فإذا كان الأمر كذلك فلو أجيز مثلا التقاص وكان الرجوع إلى الحاكم ممكنا علينا ماذا؟ علينا أن نرجع إلى الحاكم ونأخذ الإذن منه ماذا؟ في عملية جواز التقاص. قال ولو أمكن الرجوع هنا إلى الحاكم فالأقوى توقفه عليه يعني فالأقوى توقف جواز الأخذ والمقاصة من مال الغائب على ماذا؟ على إجازة الحاكم الشرعي. هذه بس انتهت القضية. قال ويجوز للجميع يعني هؤلاء الذين أشرنا إليهم في يعني فيما تقدم الذين عبر عنهم بأنه الأب والجد والوصي والوكيل والحاكم وأمينه. قال ويجوز للجميع أي جميع من له الولاية ممن تقدم تولي طرفي العاصب. قلنا سابقا بأنه هذه المقاصة ليست داخل ضمن هذه الولايات، إنما هي مرتبة جديدة. قال كيف يكون ذلك؟ قال بأن يبيع، تولي طرفي العقد ماذا؟ بأي طريقة؟ قال بأن يبيع من نفسه وممن له الولاية عليه. طلع يبيع من نفسه وممن له الولاية عليه. هذا الإنسان يستطيع ماذا؟ يستطيع هذا الإنسان الذي هو أحد هؤلاء الستة، الأب أو الجد أو الوصي أو الوكيل أو الحاكم أو أمين الحاكم، فيقول هل يجوز له تولي طرفي العقد؟ كيف يمكن يتولى طرفي العقد؟ يتولى طرفي العقد بأن يشتري لنفسه، أو لا يشتري من لمن هو ولي عليه، هو يعني له ولاية عليه، فيشتري من، إذا كان هذا الشخص الذي له ولاية عليه الصغير هو يشتري لنفسه لأنه هو الولي. فهنا إذا قام بمثل هذا العمل فسوف يتولى يعني شخصية البائع من جهة وشخصية المشتري من جهة. إن كان يبيع لمن هو ولي عليه لنفسه سيتولى طرفه، سيتولى يعني هذا الأمران. وإن كان يبيع من يعني يبيع من هذا الشخص يعني من هذا الشخص الذي هو ولاية عليه إلى من له الولاية عليه كذلك سيصنع نفس الشيء. وهكذا فكأنه إذا كانت له الولاية تارة يبيع لنفسه يتولى عن من هو له الولاية عليه وعن نفسه باعتبار ما هو ممثل نفسه، ومرة يبيع ممن له الولاية عليه ولكنه يبيعه ممن له الولاية عليه أيضا، فيحصل ماذا؟ يحصل نفس الشيء، فيبيع ممن له ولاية إلى من له ولاية عليه أيضا، فيحصل ماذا؟ فيحصل أن يتولى طرفي العقد، طرف البيع من جهة وطرف المشتري من جهة أخرى. هل هناك مشكلة؟ يقولون لا، ليست هناك مشكلة في هذا على الأقل تقريبا في هذا يعني المقام. قال إلا الوكيل والمقام. فهنا وقع الكلام أنه الوكيل والمقام يمكنهما فعل ذلك أو لا. يقول المصنف الوكيل والمقام لا يجوز تولي، يعني عفوا يقول المصنف لا يجوز تولي، يقول المصنف لا إلا الوكيل والمقام، فيقول الشارع فلا يجوز توليهما طرفيه، بل يكون يجب أن يكون البيع ماذا؟ لشخص آخر، بل يبيعان من الغير، والأقوى كونهما كغيرهما. حتى هنا قبل قليل إحنا ماذا قلنا؟ قلنا سابقا بأنه الإنسان المقاص عندما يأتي للمقاصة من الغير ماذا يصنع؟ عندما يأخذ الحاجة هل يبيعها إلى الغير أو يجوز له أن يبيعها من نفسه؟ قلنا يجوز أن يبيعها من نفسه أو يبيعها من الغير، يمكن أن يحسبها على نفسه فيشتريها هو ويدفع الزائد. وهنا يقول ماذا؟ يقول لا إلا الوكيل والمقاصة. طبعا هذا الكلام الذي أشرنا إليه وهو أنه يجوز للمقاص أن يبيع لنفسه ولغيره، هذا كلام من؟ كلام الشارع. أما كلام المصنف فإن المصنف له ماذا؟ له توجهات في هذه القضية. التوجه الأول هو ماذا؟ هو هنا في هذا الكتاب، وهو عندما يقول إلا الوكيل والمقاص فإنه لا يجوز لهما أن يبيع لنفسيهما، بل يجب أن يبيع إلى الغير. والشارع ماذا قال؟ قال والأقوى كونهما، يعني كون الوكيل والمقاص كغيرهما، حالهما كحال بقية الستة، يعني كحال الأبي والجد والحاكم الشرعي وأمين الحاكم الشرعي. قال وهو اختياره في الدروس، اختيار من؟ اختيار المصنف، لأن الدروس الشرعية كتاب من المؤلفات المصنف. فيقول أنا عندما أقول بأن الوكيل والمقاص ينزلان منزلة بقية الستة لا أقول ذلك بدعة. لماذا؟ لأن المصنف وإن كان هنا يخالف في هذه القضية ويستثنيهما من هذه من هذا الحق، فإنه في كتاب الدروس يقول ماذا؟ يقول بما أقول، فيعتبره ماذا؟ فيعتبرها كبقية الستة. قال وهو اختياره في الدروس. ما هو الدليل عليه؟ قال لعموم الأدلة، اللي هي أدلة التي وردت، يعني اللي هي أدلة الوكالة وأدلة التقاط عامة، ليس فيها يعني من هذا القبيل، لأنه ليس فيها تخصيص أو ما شابه، وعدم وجود ما يصلح للتخصيص. حتى قد يقال عامة عامة، ولكن قد يكون هناك ماذا؟ قد يكون هناك تخصيص، هذا لا يبقى. نعم يبقى العام في غير ما خصص، لا مشكلة في هذا الموضوع، يعني كما يقولون ما من عام إلا وقد خص. فهل يمكن لنا أن نقول هو عام صحيح، ولكن هناك ماذا؟ هناك دليل للتخصيص. الشارح ماذا يقول؟ يقول نعم، عموم دليل التوكيل وعموم دليل المقاصة أو التقاص موجود، ولكن دليل التخصيص هذا ماذا؟ دليل التخصيص لا وجود له. ولذلك قال لعموم الأدلة، يعني التي تدل على أنه يجوز لهم يعني على أن يؤمن كل شخص، هذا يحتاج ماذا؟ يحتاج يعني إلى ماذا؟ يحتاج إلى 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 مخصصين. نعم. فقد يقال كما قال بعضهم. طبعا هذا الكلام من الشارح عندما يقول وعدم وجود ما يصلح للتخصيص، ماذا يريد أن يقول؟ هل يريد أن يقول أن قضية التخصيص هذه قضية منفية مطلقا لانتفاء دليل التخصيص، أو لا أن الأدلة وإن كانت موجودة إلا أنها ماذا؟ إلا أنها ليست صالحة؟ هذا فرق يعني بين الأمرين. هناك فرق بين أن يقول هناك دليل للتخصيص وبين أن يقول هناك دليل صالح للتخصيص. الدليل الذي يكون للتخصيص هو كل دليل يمكن من خلاله أن يستثنى الوكيل أو المقاص من عموم ماذا؟ من عموم جواز أن يبيع هؤلاء الستة لأنفسهم ولغيرهم. هل يوجد مثل هذا الأمر؟ يقول بعض المحشين أنه نعم يوجد مثل هذا الأمر، توجد روايات يعني يمكن أن تقول توجد روايات يمكن أن تخصص مثل هذه القضية، هذا واحد. بل ليس هذا، يوجد بعض الاعتبارات التي يمكن حتى أن نخصص بها ماذا؟ حتى أن نخصص بها قضية المقاص. لماذا نخصص قضية المقاص؟ أما بالنسبة إلى الوكيل، أما بالنسبة إلى الوكيل، فقد ورد في بعض الروايات أنه يوجد رواية في ماذا؟ في عن يعني رواية عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله في أنه يمنع ماذا؟ أنه أن يمنع الوكيل من أن يكون ماذا؟ من أن يكون يعني من أن يكون متوليا لطرفي العقد، يعني عن نفسه، بل عن غيره نعم، أما عن نفسه فلا. وأما بالنسبة إلى المقاص، فإنه يوجد اعتبار في القضية، وهذا الاعتبار هو أن الاستقاص من مال الغير إذا وقع بالنسبة إلى هذا المقاص مع غيره فلا يوجد ماذا؟ فلا يوجد أي محذور، لأنه قد باع هذا المال من الغير، لا يوجد هذا المحذور. وإن باع أو أجز ماله أن يبيعه حتى من نفسه، فإن هذا البيع قد يكون ماذا؟ قد يكون موردا من موارد التهمة. ولذلك يقول بعضهم أنه إذا كان الأمر كذلك فعلى هذا يمكن ماذا؟ يمكن أن نقول بأنه قضية التخصيص بالنسبة إلى هذين الشخصين يمكن ماذا؟ يمكن من خلال هذين الأمرين. ومن خلال كلام الشارع ماذا نفهم؟ من خلال كلام الشارع نفهم أنه لا يوجد دليل صالح، لا يوجد دليل، إما لأنه هذه القضية يعني هذه قضية الرواية مثلا ليست مقبولة عنده، وإما يعني هذا بالنسبة إلى الوكيل، وأما بالنسبة إلى إلى المقاص فإن المقاص كما يمكن أن يتهم لو باع المال إلى نفسه كذلك يمكن أن يتهم حتى إذا باع المال إلى غيره باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الإنسان إذا باع مال الغير فإنه ماذا؟ فإنه لم يبيعه ولا بثمنه بل يبيعه أي ثمنه. فإذا كان الأمر كذلك فكأن الشارع لم يرى في هذين المخصصين سببا لماذا أو علة لمثل هذا الأمر، ولذلك قال وعدم وجود ما يصلح للتخصيص. وهذا لا يعني أنه لا يوجد، يوجد ولكنه ليس صالحا في نظره. قال ولو استأذن الوكيل جاد، استأذن ماذا؟ يعني لو فرض أن الوكيل عندما جئت لشخص مثلا لأنه يستحب لأهل المرؤات أن يوكلوا هذا الشخص مثلا شخصية المجتمع، فجاء لشخص قال له يعني أنت تولى مثلا البيع والشراء في محلي، فقال له مثلا قد بعض الأحيان أحتاج أن أكون مثلا أنا المشتري، فهل تجيز لي مثلا إذا أردت أن أبيع بعض الأمور أن أبيعها لنفسي؟ فإذا أجاز له المال لا مشكلة عند ذلك. لماذا؟ لأنه القضية هو ماذا؟ هو وجود الإذن عدمه، والحال إلى أنه إذا أخذ الإجازة فالقضية ماذا؟ يعني ليس أخذ الإذن، فالقضية تكون ماذا؟ تكون سائغة يعني بالنسبة إليه ليس هناك مشكلة. نعم.
يسبت الوكيل قال استئذان
بس الوكيل بعد ذلك يأخذه قهرا بعد ما يحتاج إلى لا قوامة لك يأخذه قهرا واخذ لذلك خارج تخصصه. قال ولو استأذن الوكيل جاز الانتفاع المانع حينئذ، لأن ذاك لا علم لا يعطيه مالا، ذاك أساسا لا حرمة له من هذه الجهة.
إذا أذن يعني بعد أقامة
ماله. نعم.
إذا أذن المقاص أو ما يحتاج
إذن. إذا أذن المقاص يعني معناه أنه يعني أقر بما عليه من البيت سيحب يعطيه المال وانتهت القضية. فالمسألة بالنسبة إلى الوكيل يعني مسألة أخذ الإذن طبيعية، أما بالنسبة للمقاص هذه القضية إذا كانت المقاصة فهي قضية لا تكون قضية علنية، عندما تكون قضية سرية. قال ويفترض كون المشتري مسلما، متى؟ قال إذا باع مصحفا أو مسلما. هسه مصحفا أو مسلما طبعا مسلما يعني عبد المسلم باعتبار أن الناس قد يباعون كما هو في بيع العبيد. قال لما ما هي المشكلة في مثل هذه القضايا؟ قال لما في ملكه للأول، يعني في ملكه مثلا للمصحف أي يعني لشراء المصحف اللي هو القرآن، قال من الإهانة، لأن هؤلاء لا يعاملون القرآن معاملته التي تليق به. وللثاني من الإذلال، لأن الإنسان الذي يكون كافر ويتولى مثلا رقبة إنسان ويستولي على رقبة إنسان من خلال البيع يكون ماذا؟ يكون هذا النوع من الإذلال لإنسان المسلم، بل هذا إثبات السبيل له عليه، يعني لهذا الإنسان على هذا الإنسان المسلم. وورد في الروايات وورد والقاعدة الثابتة أنه قاعدة نفي السبيل، أنه لا يمكن أن يكون هناك سبيل لكافر على مسلم، كما ورد ذلك في قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المسلمين سبيلا. هذا كلام بحسب النظرة الأولى. البعض قال لا، هذه مسألة أن يتملك الإنسان الكافر مسلما ليست قضية بهذه الحدية في مسألة القبول وعدم القبول، وهذا الشرط ليس شرط في صحة البيع، لا يمكن أن يصح مثل هذا البيع، ولكنه يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه أنه يحق للمسلم أن يطالب ذلك الكافر بأن يكون بأن يبيعه يعني للمسلمين. فلذلك قال وقيل يصح مثل هذا الأمر. طبعا هذا يقول يصح ترجع إلى الأخير ويؤمر بإزالة ملكه، يعني يصح بيع المسلم بعد ذلك، يعني يؤمر هذا الإنسان بإزالة الملك، يقال له أنت كافر وهذا عبد المسلم لا يحق لك أن تبقى مالكا له، أعطنا إياه وهذا ثمنه تبيعه رغم أنفه. ولذلك هو يؤمر بإزالة ماذا؟ بإزالة يعني ملكه عنه باعتبار أنه لا يحق له أن يبقى مالكا. فإذا كان يعني يبقى مالكين هذا التملك ليس تملكا مطلقا، إنما هو توازن لي حتى يكون هذا سببا لمطالبته يعني ببيع هذا الإنسان من غيره يعني من المسلمين. فهنا الذي لا يحق لهذا الإنسان أن يشتريهم هل هو المسلم بالمعنى أنه الإنسان الكامل مثلا، أو الإنسان الذي يكون إنسانا كاملا بمعنى رجلا كبيرا أو لا؟ قال لا، ليست القضية تختص بهؤلاء، بل وفي حكم المسلم ولده الصغير والمجنون أيضا، ليس حتى الولد المجنون أو المجنون الذي يكون يعني من المسلمين، ومسبيه المنفرد به إن ألحقناه به فيه، حتى مسبي المسلم لأنه يعني هذا المسبي يقول ماذا؟ إذا المسلم يعني وفي حكم العبد المسلم في عدم جواز بيعه للكافر، مسبيه يعني الذي يكون ماذا؟ أسيرا بيد المسلم في حال الحرب يعني مع يعني مع 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 الكفار، من هنا يمكن أن يقول ماذا؟ بأنه هذا يلحق به لأنه مسبي الإنسان ملحق بهذا الإنسان، بل وليس هذا فقط، ولقيط يحكم بإسلامه ظاهرا. ماذا؟ من هو هذا اللقيط؟ في بعض الأحيان يوجد أشخاص يلتقطون يوجدون يعني كاللقطة يلتقطون في بلاد، هذه البلاد يغلب عليها ماذا؟ يغلب عليها الإسلام، فيها حصة كبيرة من المسلمين، فيتوقع ماذا؟ يتوقع أنه أن يكون هذا من المسلمين، لأنه ماذا؟ يعني لأنه من الكافرين. فهذه بلاد تعتبر بلاد إسلامية عندما يكثرون المسلمين في بلد ويكونون الأكثرية، يحكم ماذا؟ يحكم على اللقيط الذي يوجد في هذا البلد لأنه لقيط من المسلمين. فحتى هذا اللقيط إذا يعني سقط في بلاد المسلمين يحكم عليه بأنه مسلم ظاهرا بحسب الظاهر أنه مسلم، ولذلك يقول لا يجوز لا نسبيه ولا بدل اللقيط الذي يوجد ماذا؟ يوجد في بلاد المسلمين أو البلاد التي يغلب عليها المسلمين التي تسمى ببلاد إلا المسلمين.
أوه.
نعم.
فإن ألحقنا
بمسيه. نعم.
يعني الحق المسلم المسي.
نعم. لا ألحقنا مسبي المسلم بالمسلم. فحال الحال المسلم. فإذا ألحقنا به خلاص مسبي المسلم نعامل معاملة المسلم. فعند ذلك إذا عمل معاملة المسلم لا يحق لأحد أن يشتري لأنه يلحق به بمسبه. فهذا مسبي المسلم يلحق ماذا؟ يعني يلحق به الإسلام فيحكم. نعم. لا هو نحن عندما نقول أنه لو وقعت الحرب بين المسلمين والكفار وجاء مسلم وسبى شخصا، هذا المسبي باعتباره مسبي مسلم لا يجوز بيعه ما دام هو مسبي المسلم. هنا كلام في القضية أنه هل يكفي كما يعني تفضلوا، هل يكفي في أن المسلم يسبي شخصا حتى يصبح مسلما؟ لا، نقول لا ليس الأمر، لكنه إذا ألحق مسبي المسلم بالمسلم فلا يحق ماذا؟ لا يحق لغيره من الكفار أن يعني أن يشتروه. لكن هذه قضية ماذا؟ قضية مذهبية. ولذلك ماذا قال الشارح؟ قال إن ألحقناه به فيه يعني باعتبار أن هذا الشخص إذا تباه فكأنه ماذا؟ صار حكمه كحكمه. فإذا صار كذلك إذا لا يحق ماذا؟ لا يحق لغير المسلم أن يشتري هذا المسبي، ولكن هذه مسألة مذهبية. قال إلا في من ينعتق عليه، حتى إلا في من ينعتق عليه يعني هذا استثناء من عدم جواز بيع العبد المسلم للكافر، إلا لمن ينعتق العبد المسلم ببيعه للكافر، وهو الذي كان ماذا؟ مثلا كان إبدا مثلا للعاب، فعند ذلك إذا كان هذا الكافر ماذا؟ هذا الكافر ابن لذلك العبد، عند ذلك هناك مشكلة؟ يقولون لا مشكلة. لماذا لا مشكلة؟ يقولون لأن الأب إذا كان عبدا حتى وإن كان مسلما، وكان الولد كافرا فإن الولد مسلما كان أو كافرا، إذا ملك الأب فإنه ينعتق مباشرة، فبعدنا بعد ما نسأل أنه لا صار عليه سبيل وتسلط عليه وأذله لا ليس هناك ماذا؟ ليس هناك سبيل. لذلك قال إلا في من ينعتق عليه، يعني إلا في من ينعتق على المشتري، فلا منع. لماذا؟ لماذا؟ لانتفاء السبيل بالعتق عليه، لأنه بمجرد أن يشتريه يصير ماذا؟ يصبح حرا، فلا يصبح ماذا؟ فلا يصبح يعني الكافر الابن متسلطا على الأب المسلم، لأنه لن يكون ماذا؟ لن يكون عبد الله. نقول عن بقية الكلام إن شاء الله في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.
اللهم صل على محمد وآله.